بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة تحول السند وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقول في نسخة عن امرأة عن بدل هند لأن أم سلمة هي هند أيضا هند هي بنت الحارث في رواية الكشمي هني بدلها عن امرأة. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذه موعظة ونشر للعلم. قال: باب السمر في العلم، أي بعد العشاء، هو نظير الباب الأول. قال حافظ في الحديث: جواز قول سبحان الله عند التعجب، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ، إيقاظ الرجل أهله بالليل وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند آية تحدث. وفي الحديث استحباب الإسراء إلى الصلاة عند خشية الشر. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي. وسيأتي ذلك في مواضعه، وفيه التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة، فيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور. انتهى مقصود من كلام الحافظ. قال حدثنا سعيد بن عفير، باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير بن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. صلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. السمر في العلم ذكر منه هذا الكلام ولو كان قليلا. نام الغليم، وذكر قبل ذلك: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. قال الحافظ: ومعناها الحديث بالليل قبل النوم. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها، هذا قبل النوم. حديث ابن عباس قصة ميمونة بعد النوم، وحديث العلم والغبطة والعظة بالليل بعد القيام من النوم. فينبغي أن يكون حديث أم سلمة وحديث ميمونة في سياق واحد، لأنه بعد النوم، ويكون يليه أيضا أو قبله حديث السمر في العلم حديث ابن عمر، ثم يتبعها بحديث أم سلمة وحديث قصة ميمونة حديث ابن عباس. هذا هو الترتيب، لعل الحافظ ينبه عليه. نقرأ: من حيث أن هذا قبل النوم الذي هو حديث ابن عمر، سلم من صلاة العشاء فوعظهم، ويليه بعد أن ينام الإنسان له أن يتكلم إذا قام. إنما ذكر الإمام البخاري هذه الأبواب مع أدلتها بالحديث قبل النوم وبعده، وسواء كان هذا الحديث بذكر أو بمحادثة وليست بذكر، ليدلل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء نهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. المقصود به الحديث في غير علم، وهكذا أيضا النهي عن السمر في ما لا فائدة فيه. أما إذا تحدث بعلم أو ما ينفع الناس أو ما لا بد منه، أو سمر على علم، فإن هذا لا محذور فيه، بل إنه عين الاجتهاد في العلم والحرص عليه. وكثير من أهل العلم كان هذا دأبهم، يتذاكرون بعد صلاة العشاء، بل ويسمرون ربما إلى الفجر أو قربه. وذكروا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يوتر قبل أن ينام، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة من كل شهر. اتفقون عليه. قالوا: لأنه كان مشغولا بالعلم، فكان ربما يسهر فيه ويشغل عن النوافل في حفظه، لهذا أمر أن يوتر قبل أن ينام، فإنه إذا نام وهو مشغول بالعلم قد ربما يسترسل. الإمام البخاري كان يقوم من الليل أكثر مرة، يسرج السراج ثم ينظر الترجمة أو ينظر المسألة ثم يطفئ وهو ينام، وهكذا. في ترتيب المدارك أن الإمام مالك ناقشها، ذاكر واحدا إلى الفجر، تذاكر مع واحد من العلماء إلى الفجر. هذا كثير في سيرة الصلاة السلف رضوان الله عليهم، ونوم الليل مريح لا يعدله نوم النهار من حيث الراحة والهدوء والسكينة وإفادة الجسم به. لهذا ينبغي الإنسان لا ينام، أن لا يعني يشغل عن نوم الليل إلى الفجر وباستمرار، لولا أن يأخذ قسطا من النوم في الليل، لا بأس أن يسهر على مدى راحته وعلى مدى ما يستطيع ثم ينام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، قدم الليل لأنه أصل النوم، فإنه لا يدري أين باتت يده، الليل لباسا. الحاصل أن السمر في العلم جائز ولو إلى الفجر، بحث، مراجعة، حفظ، على ما يريده الشخص، لكن الأفضل أن يكون يسهر وينام، سواء على صلاة أو على علم، يقوم وينام. أما إني أتقاكم لا أخشاكم لكني أقوم وأنام. وأنه أيضا لا يتحرج من الحديث بعد العشاء لما هو لازم، ولا من السمر بعدها لما هو مفيد، وأن السمر في غير العلم وفي غير ما ينفع مضيعة. ومن أقبح السمر وأبعده عن الحق السمر على التلافز والديونة وما والدشوش وما يسمونها بالمصارعات والملاكمات إلى وقت متأخر من الليل، بل إلى قبل الفجر ينام عن صلاة الفجر، أو على الجدل الفارغ، أو على اللعب سواء كان لعب الضمنة أو غير ذلك، فإن هذا من مضيعة العمر ومضيعة الدين. وفي شهر رمضان المبارك لما كان الناس لهم عناية بالقيام ويسهرون، أتوا لهم ببعض المسلسلات لا سيما لعوام الناس يسهرون عليها إلى وقت السحر، فيأكل سحوره يأخذ سحوره وينام. قل من يصلي الفجر، وإن صلي يصلي وهو مرهق، ويؤذنون قبل الفجر يصلون قبل الفجر بعجلة في أكثر الأماكن، وإذا تأخر المقيم هذا من هنا يصيح عليه وذاك من هناك يصيح عليه، أقم يا أخي طلع الفجر وما طلع، يبغى يروح ينام، قد أرهق من السمر على التلفزيون والقات، خاصة عندنا هنا وفي بعض الدول الأخرى على يعني ماذا في المستراح استراحات، يذهب إلى استراحة إلى وقت السحور سحر ونام، نسأل الله العافية. ألف قناة يمكن يكمل عمره ما قد انتهى منها، كل حين يحتاج له قناة 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 يتفرج عليها. هذا مقصود هذه الأبواب المفيدة، الحث أو الترغيب، الحث والترغيب، لأن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي، على السمر في العلم للحاجة، والبعد عن الحديث بعد صلاة العشاء في غير ما حاجة. وهنيئا لمن عند فراغه ينام مبكرا ويقوم من الليل ما يسر الله له، يقوم بنشاط وراحة ويصلي بخشوع وطمأنينة. فإن كان عندك عمل وبحث وشغلت به، عمل مفيد وشغلت به عن النوم، فليكن في طاعة الله كما هو المذكور. وإن فرغت من ذلك فنم راحتك ثم انصب في عبادة الله عز وجل، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. تفضلوا حفظكم الله.